من رب العالمين، هذا أولا. وثانيا إن ما أنزل من كتاب ليس بدعا من الكتب، بل هو امتداد لمسيرة الرسالات السماوية والكتب الإلهية، مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. إن القرآن الكريم لم يأتي لينسخ الكتب السماوية، بل جاء مكملا وجاء مصدقا لما في هذه الكتب من توصيات وتوجيهات وأوامر وتوحيد لله عز وجل، لأن بين رسالات السماء تكامل لا تعارض. فلماذا إذن تعادون جبرائيل ما دام إنه مأمور من قبل الله أولا، وإنه ما جاء بكتاب ضد كتابكم ولا برسالة ضد رسالتكم، بل جاء بكتاب يصدق ما عندكم ويصدق برسولكم ويؤمن بنبيكم، بل يسمه بأروع الأوصاف وأجملها، والتي لم ترد حتى في توراتكم، فإنه كليم الله وإنه رسول الله، وقد جاء على قدر، وقد اصطنعه الله لنفسه. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم موسى عليه السلام وهارون عليه السلام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، نزل هذا القرآن على قلبك بإذن الله، هذا أولا، ومصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لقد كان عذر اليهود أشد سوءا من فعلهم، أرادوا أن يبرروا موقفهم الرافض للرسالة الخاتمة وللقرآن الكريم، فلا يملكون عذرا مقنعا بعدما وجدوا أن القرآن زاخر بالثناء على نبيهم ورسولهم موسى عليه السلام، وأن القرآن يعترف بكل الرسل والأنبياء، ويعتبر أنه لا فرق من حيث المبدأ بين رسل الله جميعا، كما في قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. هذا المبدأ القرآني وهذه الحقيقة القرآنية والموقف القرآني من الأنبياء جميعا عليهم السلام، لا نفرق بين أحد من رسله. وعندما لم يجد اليهود مبررا واحدا يبررون به رفضهم للقرآن المصدق لما معهم، فإنهم راحوا يختلقون الأعذار الواهية التي تجعل الإنسان مندهشا عندما يقولون إن جبرائيل عدونا، فنحن لسنا على استعداد بأن نؤمن بشيء قد جاء عن طريق هذا العدو. والحقيقة هي العكس من ذلك تماما، فلأن جبرائيل عليه السلام أنزل القرآن أصبح عدوا، ولو أنزل القرآن من قبل الله سبحانه وتعالى ميكائيل عليه السلام لأصبح هو العدو لليهود. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فهذا التنزيل لم يأتي من عنديات جبرائيل عليه السلام. والنقطة الثانية أن هذا الكتاب هو مكمل لكتابكم ومصدق لما جاء في التوراة، باعتبار أن رسالات السماء يصدق بعضها البعض الآخر ويكمل بعضها البعض الآخر. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هنا القرآن يؤكد حقيقة العداء اليهودي، فاليهود لا تختص عداوتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تختص عداوتهم بجبرائيل لأنه أنزل القرآن الكريم، بل إن عداوة اليهود تمتد إلى كل الأنبياء وكل الرسل، فهم الذين وقفوا موقف الرافض حتى لرسولهم موسى عليه السلام وحتى للمسيح عليه السلام، وبالحقيقة هو رفض لله سبحانه وتعالى وعداوة لله سبحانه وتعالى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولهذا نرى اليهود يمثلون العداء المتجسد لرسالات السماء، رغم أنهم يرفعون شعار رسالة السماء كذبا وزورا من أجل أن يحشدوا كل الطاقات اليهودية باسم الدين وباسم التوراة وباسم القدسية وإقامة الدولة اليهودية وأرض الميعاد، كل ذلك أمور زائفة يرفعها اليهود كشعار، وفي الحقيقة هم يعيشون الذاتية ويعيشون الأعداء لكل رسالة سماوية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعوا الحنان المنان، من أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحيي، يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحبير معنى وبكى يرجو من أغنى، يا من أغني يا من أغني، فلتمضي لربك في ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات، وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت، ليضاء البيت. سيقول يقينك لا تمحو الرحمات البأس، سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاك لن ينسى، كم أنت بكيت، كم أنت بكيت.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما أبعاد تنصل العدو من اتفاق غزة والتصعيد في الضفة؟ ما الذي حمله تشيع قادة حزب الله لمعادلة الصراع؟ هل المنطقة أمام منعطف جديد تحدده الحواضن الشعبية للمقاومة؟ وداع القادة يخيم على الأمة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، أيها الأحبة الكرام، نعم، ونتابع معكم لقاءنا هذا حيث يواصل العدو تصعيد عملياته العسكرية في الضفة الغربية، في حين يسعى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تنتهي بعد 4 أيام، رغبة في عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. هذا وحددت حركة حماس موقفها مسبقا من مطلب رئيس الوزراء، حيث أكدت أنه لا يمكن الحديث عن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى أو تمديد المرحلة الأولى إلا في حال التزام العدو بالاستحقاقات المترتبة عليه. ويأتي موقف حماس هذا نظرا لأن الاحتلال أوقف الإفراج عن أسرى الدفعة السابقة الذي كان مقررا له مطلع هذا الأسبوع، متذرعا بأن الإفراج عن الأسرى في غزة من قبل الجناح العسكري لحماس يتم بشكل مهين. واعتبرت حماس أن عدم تنفيذ البروتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال تعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره. في لبنان طغى تشيع الأمينين العامين السابقين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليهما على المشهد السياسي العام، لما حمل من رسائل وأبعاد سياسية متعددة، لا سيما الحشد المليوني في بيروت والذي وازاه تأبين رمزي للقائدين في العديد من الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى ما تناولته العديد من الصحف العالمية حول المكانة التي يتمتع بها حزب الله على مستوى معادلة المنطقة، فيما اعترت الصدمة صحافة العدو وأوساطه السياسية والأمنية. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
أسقط في يد الصهاينة إذ مثلت مشهدية تشيع الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين صدمة كبيرة بحشدها المليوني الذي فاق كل توقعات الصهاينة وحطم كل ادعاء قادتهم الذين روجوا بأن حزب الله ضعف وهزم، لتثبت هذه الحشود بأن قوة حزب الله غير قابلة للكسر وأنه لم يستعد عافيته فحسب، إنما لديه قاعدة صلبة جدا زادتها الحرب واغتيال قادته تمسكا بنهج المقاومة وصوابية خياراتها.
أريد أن أقدم لك صورة عن وضع حزب الله اليوم، فعلى الرغم من اغتيال نصر الله وعلى الرغم من أن مال الإعمار الإيراني لم يصل، فهذه ليست نهاية حزب الله في لبنان، إنما العكس، فحزب الله ظهره إلى الحائط وهو نمر جريح، وهذه مظاهرة قوة لحزب الله الذي لا يمكن لأحد أن يقف في وجهه.
شاركت حشود في التشييع بمئات الألاف، وهذه كانت ظاهرة قوة لحزب الله، وهذا حدث استثنائي جدا ولم يكن يخطر ببالنا.
وما لفت الأوساط الصهيونية وأصابها أيضا بالدهشة هي دقة التنظيم لهذه الجموع الهائلة والعمل المتقن بصورته التنظيمية والفنية والسلاسة والالتزام الاستثنائي لهذه الجماهير التي حاولت إسرائيل بحسب الأوساط الصهيونية أن تبث عبر طائراتها الحربية التي حلقت فوقها الخوف لإحداث الفوضى، إلا أن هذه الجماهير بقيت ثابتة ورددت الشعارات المعادية، وهو ما زاد في حنق الصهاينة الذين تمنوا لو ألقت هذه الطائرات بحمامها على هذه الجموع لكسر هذه الصورة، لكنها زادت من تظهيرها كصورة أسطورية رائعة.
كان التشييع عمل إخراجي هائل، فقد عملوا على مدى شهر حيث وصل مئات الألاف إلى ملعب كميل شمعون بالسيارات وسيرا على الأقدام، وقد تم ترتيب 150 ألف كرسي ومكبرات للصوت وأفلام ترويجية وشاشات ضخمة. ويجب أن نقر أننا تفاجأنا إلى أين وصل حزب الله تحت أنوفنا. فلبنان لن يتغير رغم أن الأمريكيين يريدون ذلك.
لقد حصل أمران أثناء تشييع حسن نصر الله. أولا، المشاهد التي لم نرى مثلها للتحليق المنخفض لطائرات سلاح الجو فوق بيروت وفوق ملعب كرة قدم الذي جرت فيه مراسم التشييع، وهذه المشاهد التقطت من الأرض حيث نرى طائرات تعبر بشكل قريب جدا من الحشود. وأنا ملزم بالقول إنني لا أعلم مدى تأثيرها على حزب الله، وأنا لست متأكدا أن الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها أسهمت بشيء فيما يتعلق بلبنان وحزب الله.
الرسالة والتأثير على الوعي هو هدف فعلي، فهذه الطائرات لم تهاجم شيئا هناك، وهذا ليس بجديد، فسلاح الجو يحلق في سماء بيروت منذ أشهر طويلة، وهذه المرة الفرق كان أثناء التشييع، وهذا الأمر لم يؤثر على التشييع الذي كان يضم مئات الآلاف.
وشددت أوساط العدو على أن الحشود الهائلة التي شاركت في تشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين كانت بمثابة استفتاء كشف مدى مواصلة هؤلاء لاتباع نهج حزب الله رغم الطقس البارد وتحليق الطائرات الحربية، وأن الحزب لا يتمتع بقاعدة شعبية هائلة في لبنان فحسب بل في العالم، لأنه كان هناك مشاركون من نحو 70 دولة حول العالم.
شكرا للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. دكتور وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور. ما الأبعاد التي يربو إليها الاحتلال للتنصل من اتفاق غزة؟
بسم الله الرحمن. من الواضح أن حسابات قادة الاحتلال خاصة نتنياهو وحكومته الراهنة هي حسابات شخصية وذاتية وحسابات بحث عن مصالح ضيقة، مصالح متعلقة بهم، وهذا يدل على أن المشروع الصهيوني برمته بدأ يمر في أزمة، يمر في تراجع، كما هو معروف في كل التاريخ. عندما يبدأ التراجع في مشروع معين في دولة معينة في إلى آخره، تبدأ الخلافات بين قيادة هذا المشروع هذه الدولة، كل يسعى للهروب من تحمل المسؤولية، كل يحمل الآخر مسؤولية هذا الفشل. لو كان حققوا إنجازا لتهافتوا لتقاسم هذا الإنجاز وليقولوا جميعنا مسؤولين عن هذا الإنجاز، أما وأن التراجع هو الحاصل، العزيمة هي المحققة، فأنهم كلهم يريدون أن يحملوا الآخرين المسؤولية. نتنياهو الآن جل ما يخشى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لأن لجنة التحقيق الحالية ولجنة التحقيق الحالية حققت مع بعض القادة الأمنيين والقادة العسكريين، وكل ما جرى أنهم استقالوا لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا عن القيادة السياسية؟ ماذا عن تحمل المسؤوليات الحقيقية التي جعلت الكيان يدفع هذا الثمن ويخسر هذه الخسارة؟ الكل يتهرب. نتنياهو الآن يسعى لإعاقة التحقيق، لإعاقة ما يمكن أن يسميه البعض في الكيان من إنقاذ الكيان. ويفكر بإنقاذ نفسه وإن كان على حساب الكيان. لذلك هو يرفض رفضا قاطعا أي خطوة قد تؤدي إلى ما يطلق عليه المرحلة الثانية من الاتفاق.
نعم.
المرحلة الثانية من الاتفاق فيها استحقاقات كبيرة مثل إنهاء الحرب. طب إنهاء الحرب على ماذا ولماذا؟ هل حقق الكيان أي هدف من الأهداف التي أعلنها للحرب؟ لم يحقق شيئا. فانتهاء الحرب في هذه الحالة
نعم.
هي خسارة كبيرة على الحياد دون أن ينجي شيئا، هذا أولا
نعم.
ثانيا ماذا عن الوضع الاستراتيجي للكيان؟ هذه الحرب أفرزت مجموعة من الحقائق الاستراتيجية
نعم.
التي تؤثر على كل الكيان برمته. أولها عجز الجيش الصهيوني عن تحقيق النصر، وهذا الأمر الذي يقلب المعايير كلها. هذا الجيش الصهيوني قدم له ما يستطيع كل قوى الاستكبار. أن بعد هذا التقديم وبعد هذا الاحتضان يفشل، هذا نهاية للكيان. يجب أكرر ما أقوله دائما يجب ألا ننسى أننا لسنا أمام دولة عادية، نحن أمام عصابات شكلوا لها جيش، دمجوها في جيش، وهذا الجيش بنيت له دولة تخدمه. إذا هزم هذا الجيش انتهى ما يسمى هذه الدولة.
نعم. طيب، في موازاة محاولات الاحتلال التنصل من اتفاق غزة، يجري التصعيد على مستوى الضفة الغربية وعمليات التهجير على قدم وساق، ماذا في واقع الضفة اليوم؟ هل من تساوق مع ما يجري في القطاع؟
الضفة الغربية هم يعتقدوا، بعضهم طبعا يحذر من هذا التفكير، لكن أقصد المؤسسة الحاكمة الآن، العصابة الحاكمة الآن، أنه بإمكانهم تعويض فشلهم في غزة، تعويض فشلهم بلبنان بإنجازات على الأرض في الضفة الغربية.
نعم.
الضفة الغربية بالنسبة للمشروع الصهيوني هي درة التاج، هي المشروع الصهيوني.
نعم.
لأنهم هذا الكيان تأسس على أساطير، هذه الأساطير تقول أن أرض الثورة هي الضفة الغربية، الضفة الغربية يهود والسامرة.
نعم.
ليس شيء اسمه ضفة غربية بنهر الأردن. إذن هم يركزوا على هذا، أن يحققوا شيئا فيما يسمونه أرض التوراة ليعوضوا خسارتهم في غزة، خسارتهم في لبنان. هم في لبنان حشدوا من الطاقة، وعندما أقول هم لا أقصد الكيان الصهيوني فحسب، أقصد كل معسكر الأعداء، هو الاستكبار والكيان الصهيوني رأس رمح لا أكثر ولا أقل. كل الإمكانيات، كل ما يستطيعه من جهد استخباري وجهد أمني ودعم عسكري ومشاركة عسكرية وتآمر وخداع واستعمال أدواتهم في المنطقة وفي الإقليم للقضاء على المقاومة.
نعم.
عندما أقصد المقاومة، القضاء المباشر على المقاومة أولا في لبنان وفي فلسطين، بعد أن يقضوا على المقاومة في فلسطين وفي لبنان ينطلقوا إلى بقية أطراف محور المقاومة. محور المقاومة بما أنجز أربك إرباكا كبيرا كل المخططات الصهيونية التي بذلوا من أجلها الوقت والجهد والمليارات، كل هذا ذهب هباء منثورا. معنى محور المقاومة تمكن على التغلب على هذا كله.
نعم.
لذلك كان القرار واضحا لكل من يقرأ المشروع الصهيوني رغبة الصراع معه، لا خيار إلا تصفية قوى المقاومة، توجيه ضربة قاتلة لقوى المقاومة.
طيب
ماذا فشلوا بتوجيه هذه الضربة؟ هم يريدوا أن يعوضوا ذلك باستكمال تهويد الضفة الغربية، ليقولوا هذا نحن عوضنا هذا بإعادة تهويد مهبط
طيب ما موقع دكتور دكتور ما موقع المقاومة اليوم من ذلك؟
بصراحة لمن حتى من كان يشكك بما نقول، أن المقاومة بعدم هزيمتها بتمكنها من الصمود بإفشال المخطط هي انتصرت. من كان يعارضنا في ذلك بعدما رأى الجميع هذا الحشد الهائل نحو ربع سكان لبنان، إذا استثنينا الأطفال والشيوخ نصبح الآن جل لبنان، احتشد في تشيع قادة المقاومة، سيد المقاومة وصفيه. هذا الحشد أكد أن هذه المقاومة بهذه الشهادة دخل مرحلة جديدة، مشروع المقاومة الآن دخل مرحلة جديدة، كما نقول أن الكيان الصهيوني دخل مرحلة جديدة على طريق الانهيار، فمشروع المقاومة دخل مرحلة جديدة على طريق تحقيق النصر الناجز، وأهمه وبدايته هي تحرير فلسطين.
نعم.
تحرير فلسطين وإنجازه يعني عودة الأمة إلى أخذ مكانها المرموق تحت الشمس. عودة الأمة لتحقيق ما قاله ربي الأكرم.
طيب هذا دكتور عذرا على قطع كلامك، في إطار هذا ما تتفضل به أيضا في لبنان كنا أمام مشهد احتضان الجماهير لقادتها في وداعهم. عن ماذا يعبر هذا المشهد؟ كيف يمكن تناوله؟ كيف يمكن قراءته على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
هذا يؤكد أن المقاومة لم تعد حزبا، المقاومة باتت مجتمعا يقوده حزب، يوجهه حزب، تحتضن الحزب، تقدر الحزب، مقتنعة بأن الحزب يأتي لها بالنصر والنصر دائما. هذا أمر هو الذي جعل هذه الجماهير تلتف حول هذا المشهد لتقول نحن كلنا مقاومة وقيادتنا هي حزب الله.
وماذا عن يعني باختصار ماذا عن موقع الحواضن الشعبية في مسار الأمة؟
الحواضن الشعبية هي الأساس، هي البحر الذي يستسبح به المقاومة.
نعم.
بدون الالتفاف الشعبي والجماهيري والاحتضان للمقاومة لا يستطيع أن يتنفس المقاومون وأن يحققوا ما أنجزوا. البطولات مهمة، العظمة مهمة، وهي بطولات كبرى وعظيمة، لكن بدون الالتفاف الشعبي والجماهير والاحتضان الكامل لهذا المشروع لا يتحقق النصر الكبير.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من بيروت.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان وداع القادة يخيم على الأمة من فلسطين اليوم وأبعاد تنصل العدو من اتفاق غزة والتصعيد في الضفة وما حمله تشيع قادة حزب الله لمعادلة الصراع والمنطقة والمنعطف الجديد الذي تحدده الحواضن الشعبية للمقاومة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من مدينة رام الله في الضفة الغربية التي شهدت فعاليات تأبينية لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله نظرا لمواقفه وما قدمه لفلسطين. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
أبرق الفلسطينيون من رام الله برسائل اعتزاز ووفاء لسيد شهداء الأمة ورفاقه الشهداء على طريق القدس، وذلك تزامنا مع مراسم تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين.
نحن هنا لنقول للسيد حسن نصر الله نحن على عهدك، نحن أوفياء للطريق التي شققتها ومدركين أن خيارا وحيدا لاستعادة الحقوق ولاستعادة الأرض ولتحرير المقدسات هو خيار المقاومة التي شققته أنت.
ورفع المشاركون في وقفة الوفاء صور السيد نصر الله ورايات المقاومة وأكدوا مضيهم على النهج الذي أرساه الشهداء بدمهم.
يملأنا الحزن الشديد على سماحة حسن نصر الله ويملأنا الفخار بذات الوقت باعتباره شهيدا قدم روحه فداء للبنان ومساندة للشعب الفلسطيني في هذه المعركة الفاصلة.
صحيح هو يعني ذهب بجسده، لكن هو الملهم، ملهم العصر. هو السيد نصر الله يعني كان البارع جدا في الخطاب السياسي، في الخطاب الديني، في الخطاب الاجتماعي، في كل أنواع الخطابات، يعني هو مدرسة كان.
وقالت القوى الفلسطينية إن ارتقاء السيد نصر الله وشهداء المقاومة وعلى ثقله، إلا أنه يمد المؤمنين بهذا الخط بالعزيمة والإصرار.
نعتبر بأن استشهاده هو جزء من حالة التضامن الملموس بالدم مع الشعب الفلسطيني، ولذلك هو خسارة كبيرة، ويعز هذه المناسبة على كل أحرار العالم وعلى أبناء شعبنا بشكل خاص.
ويحمل الفلسطينيون مشاعر خاصة للسيد نصر الله الذي لطالما شكل لهم السند الحاضر في محطات مقاومتهم ونضالهم.
الأمة تعاهد شهيد الأمة على طريق القدس على الوفاء، على السير على ذات الطريق، وهيهات من الذلة.
رسالة عهد ووفاء أرسلها الفلسطينيون من رام الله إلى روح سيد شهداء الأمة والشهداء الذين قضوا معه على طريق القدس، وبأن هذا النهج لن يسقط.
ومن الضفة إلى إيران، حيث شيع الإيرانيون بمواكب رمزية سيد شهداء الأمة في طهران ومختلف المحافظات الإيرانية، مع الزميل علي المقداد والتقرير التالي.
هو مشهد من مشاهد التاريخ، الجماهير الإيرانية تخرج كطوفان بشري وعبر عن العشق والوفاء. جماهير خرجت مودعة لسيد شهداء الأمة وصفيه الهاشمي. طهران إلى قم فمشهد، وكل أرجاء البلاد ارتدت حزنها بقلوب تنبض بالعزة. هنا حيث اختلطت الدموع بهتافات البيعة والولاء، ورفرفت الرايات كأنها تهمس بأسماء من سطروا ملاحم البطولة بدمائهم الزكية.
باغتيالهم روح السيد عباس الموسوي نضجت المقاومة وأظهرت ذروة جوهرها مع السيد نصر الله، وهذا ما ستثمره شهادة سيدنا الحبيب.
صادحة بآيات الفقد العظيم، والعيون الدامعة لم تكن إلا انعكاسا لوهج الروح التي لا تنطفئ. الهتافات الصادحة في سماء العزاء تنثر عهدا جديدا بأن الدم الذي روي لن يذهب سدى، أن الراية ستظل خفاقة حتى تحقيق الوعد الآتي.
لا يظنن أحد أن دماء السيد نصر الله ستذهب سدى، فأن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
ربما جسد السيد ليس بيننا، ولكن روحه في قلوبنا هنا في إيران واليمن والعراق ولدى كل أهل المقاومة.
مشهد اليوم لم يكن مجرد وداع، بل كان شهادة أخرى على أن القادة لا يموتون في قلوب هذه الأمة، وأن نهجهم يظل منارة تضيء الدروب. ففي كل دمعة سالت وكل صوت هتف، ولد عهد جديد مع المقاومة، مع الكرامة، مع درب لن يحيد عن الحق. إنه يوم وداع الجسد، لكنه ميلاد آخر لروح المقاومة من طهران إلى بيروت.
ومن إيران إلى العراق، حيث شهدت العاصمة العراقية بغداد تشييعا رمزيا مهيبا للشهيدين الأقدسين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين بمشاركة جماهيرية حاشدة، فيما أقيمت مراسم تشييع أيضا في العديد من المحافظات العراقية. الزميل جواد فاضل والتقرير التالي.
مشهد امتزجت فيه مشاعر الحزن بالفخر، فاضت شوارع بغداد بجموع المشاركين في التشييع الرمزية لقائد الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله ورفيق دربه الشهيد السيد هاشم صفي الدين، باكرا حضر المحبون والمريدون وفاء لسيد المقاومة.
اليوم نحن متواجدون هنا في هذا المكان لنثبت ونثبت للعالم أننا على ذلك النهج حتى قيام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الدرب لن ينتهي وهذه المقاومة لن تنتهي.
السيد حسن نصر الله زرع بذرة المقاومة في قلب جميع الشباب الأحرار من العراق والبحرين واليمن.
هذه الملايين كلها حسن نصر الله وكلها تمثل القادة الميدانيين وكلها تمثل قادة الشهداء، ونحن معهم إن شاء الله وسننتصر بإذن الله، قطعا سننتصر قطعا على أمريكا وعلى إسرائيل.
انطلقت مسيرة التشييع من جسر الأئمة الرابط بين الأعظمية والكاظمية، وشقت طريقها في شارع المراد وصولا إلى مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام. وشهدت محافظات عراقية عديدة مسيرات تشييع مماثلة، محافظة نينوى وصلاح الدين وذي قار والنجف والمثنى والديوانية وميسان وغيرها.
إن نجاح هذا التشييع المهيب الكبير للشعب العراقي هي رسالة واضحة إلى الشعب اللبناني بأن السيد المقاوم وشهيد الأمة سيد حسن نصر الله كان له دور كبير في نصرة الشعوب المظلومة، وعندما مر الشعب العراقي بأزمة دخول داعش العراق كانت وقفة السيد حسن نصر الله واضحة بوجه العدوان.
النعش الرمزي حملته القلوب قبل الأكفة، انحنى الجميع إكراما لمن كان شعلة لا تنطفئ وجبلا لم تهزه أعاصير الأعداء. رحل القائد جسدا يقول المشيعون، لكن فكره ومنهجه سيبقى خالدا تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل.
على العهد باقون يقول العراقيون، مؤكدين أن شهادة السيد نصر الله ما هي إلا وسام شرف وعزة له ومحل فخر للسائرين على خطاه، كيف لا وهو الذي ردد شعار هيهات من الذلة.
نبتفينا قائدا شجاعا في خطى الفداء، لن نقول سيدي وداعا بل إلى اللقاء. في خطاك يا أسمى قيادة كلنا ما شارعه شهادة، في خطاك يا أسمى قيادة كلنا ما شارعه شهادة. يا سيد النصر لن يهدأ العادي ودم بنا يجري، إن المقاومون لن نحي على خطاك نصرنا المجيد. دماك فينا سيد الإباء أحيت بنا الإباء من جديد، أحيت بنا الإباء من جديد. نكتفيك قائدا شجاعا في خطى الفداء، لن نقول سيدي وداعا بل إلى اللقاء. في خطاك يا أسمى قيادة كلنا ما شارعه شهادة، في خطاك يا أسمى قيادة.
وفي صنعاء أقيمت صلاة الغائب على روحي القائدين الأمينين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تزامنا مع وداعهما في بيروت. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
الله أكبر، قم يا نافخ الصور معلنا قيامة الأحزاب.
الله أكبر والصدور منتحبة والعيون بواكي. وسلام على شهيد الأمة الأعظم وعنوان فخرها الأفخم من شعب بادله المحبة وشاطره الجهاد في سبيل الله والقدس والمستضعفين العزل من الرجال والنساء في فلسطين السليبة.
يا سيد الصدق والوفاء، يا رجل الشهامة والعطاء، يا قائد المجاهدين وسيد الفضلاء، والله إنا على العهد باقون وعلى نفس الخط ماضون، فقد رضعنا حبك من حليب أمهاتنا وتعلمنا الوفاء من سيدنا وقائدنا وعلمنا ماذا يعني نصر الله.
السلام عليكم بما صبرتم فنعم.
من اليمن المفجوع باستشهادك، من مدنه، من جباله ووديانه التي ما يزال صدى صوتك يتردد في أرجائها مواسيا وداعما ونصيرا، ترتفع الأكف بالدعاء لك يا سيد الشهداء ولصفيك ورفيق دربك في مضمار جهادك وفي مرقاك إلى عليين. ولكن من قلب الألم ينفجر التحدي، فأهلك في اليمن كما عهدتهم لا يزيدهم الوجع إلا إصرارا على مواصلة النزال.
نحن هنا في اليمن نتضامن تضامن كلي مع محور المقاومة، مع حزب الله، مع الشعب اللبناني والشعب العربي من المحيط إلى الخليج. لذلك هذا الإنسان القائد الشهيد مثل مدرسة، بل مثل أكاديمية كبرى في التضحية والاستشهاد.
استشهادك لن يسقط الراية، فمصارع الكرام تعبد للأجيال سبل الكرامة، ودمك المسفوك على طريق القدس يستحيل زيتا يوقد في صدور الأجيال شعلة المقاومة.
سيد حسن نصر الله، دمه المقدس الطاهر هو الذي سيجرف الأعداء، وهو الذي سيحرر الأقصى الشريف من المحتلين من اليهود، وهو الذي سيزلزل أركان عروش أولئك الزعماء المتخاذلين الذين تطبعوا مع إسرائيل وانطبعوا مع أمريكا.
يا سماحة العشق المسجى في فؤاد الأمة الثكلى، أنا لا أرثيك، إنما الرثاء للموتى، وأنت عند ربك حي يرزق، وفي قلوب الملايين نبض ساجع يحدو ركائب شوقنا إلى فجر انتصارنا الأبهى.
ومن اليمن إلى تونس بأجواء من الحزن والفخر، نظم التونسيون تشيعا رمزيا لسيد شهداء الأمة. الزميل شريف دريكي والتقرير التالي.
بينما تنير سماء بيروت بعطر دماء الأمينين العامين الشهيدين، بينما يلقي الملايين نظرة الوداع على سيد شهداء الأمة ورفيقه الشهيد الهاشمي، يشيعان في تونس أيضا. هذا نعش الشهيد، فيه روحه ووصاياه تجوب شوارع العاصمة تونس.
نبكي وأن كلنا له لمحزونون، ولكن نقول له نحن على العهد، وأنت معلمنا ومرشدنا وملهمنا منذ 32 سنة، وسنبقى على هذا العهد حتى تحرير القدس والصلاة معا في رحاب المسجد الأقصى. ونقول لإخواننا في المنار وإخواننا في كل القنوات المناضلة أن يبقى السيد نصر الله وخطاباته دائما حاضرة.
قدم ابنه شهيدا وقدم نفسه شهيدا، واليوم التوانسة لأنه كان صادقا فجميع التونسيين معه يهتفون لبيك نصر الله، يهتفون لبيك يا أقصى، لبيك يا فلسطين، لأنهم يدركون أن صدق الرجل قد خرق جميع الحدود.
الموت لإسرائيل، الموت.
لا المكان قادر على إسكات حزن الشعب في تونس، ولا محاولة الكيان لتعكير صفو الصورة الناصعة، صورة ثبتها سيد المقاومة وسيد شهداء الأمة فارحلت إليه المشاعر وهتفت من أجله الأجيال.
هي لحظة حزن على رحيل السيد وعلى هذا الفقدان الجلل، وأيضا هي لحظة لإعادة شحن المعنويات ولتجديد العهد أننا أيضا في تونس سنواصل في نفس الطريق، سنواصل في تقديم ما يمكن أن نقدمه يعني من أجل القضية التي بذل السيد الشهيد ورفاقه أرواحهم ودماءهم من أجلها.
وبالضرورة هذا الأفق المتنوع اللبناني الذي فيه كل أحرار العالم يجب أن ينتج ثوار أمميين، وكان على رأس هذا الثوار الأممي هؤلاء الثوار الأمميين السيد حسن نصر الله.
هو درس جديد وإيلام للعدو يرسله سماحته، ففوق كل أرض وتحت كل سماء تستمر رسالته، وعلى العهد بقون يقولون.
يخرج الناس هنا في تونس ليقولوا إنهم على العهد بقون، وإنهم دفعوا من أجل المقاومة الغالية والنفيس حتى زوال الكيان.
باكستان أيضا كانت وفية لسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، حيث أقيمت مراسم تأبين مع انطلاق التشييع في لبنان.
على العهد كان الباكستانيون، وعند موعد تشييع سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، شخصت الأنظار بتشييع رمزي أقامته باكستان في مختلف المناطق توديعا لقائد عظيم لطالما أحبوا واستناروا بدربه.
إن على العهد باقون سنبذل دماءنا حتى آخر قطرة فداء لأفكار وأهداف السيد الشهيد، وسنكمل دربه لمساعدة المستضعفين وخاصة فلسطين.
نهج السيد حسن نصر الله حي فينا للأبد، والشعب الباكستاني يلبي نداء المقاومة ويثمن عطاءات السيد الشهيد.
لبيك يا نصر الله، لبيك يا حزب الله.
وكي يأنسوا بالسيد الحبيب البعيد عنهم جغرافيا، رغم أنه لازمهم لسنوات وسنوات، أقيم ضريح رمزي لسيد شهداء الأمة وصفيه الهاشمي.
لو العراقيل التأشيرة والسفر للبنان لكان معظم الشعب الباكستاني في بيروت للمشاركة في التشييع، وبدلا من ذلك يسرنا حضور البث المباشر في أكثر من 100 مسجد في باكستان. منذ صغرنا ونحن نلبي مع سيد المقاومة نداء لبيك يا حسين، واليوم نقول لبيك يا نصر الله.
السيد حسن نصر الله بذل كل عمره لنصرة الإسلام والمسلمين، ونحن في باكستان عاجزون عن وفاء هذه التضحيات الجسيمة. هذا القائد سيبقى مخلدا إلى الأبد.
وأكد المشاركون مضيهم على نهج السيد الشهيد، نهج الإسلام الأصيل الذي يرفض الظلم والعدوان ويدعم المستضعفين مهما غلت التضحيات.
سيد شهداء الأمة بشهادته هو الأكثر حضورا، وتضحياته هي الأكثر تأثيرا في بيئة محبين لا حدود لوفائهم، فهم على العهد دائما.
أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
صوت واحد يا رجال، بانعوا في الأقصى للغاصب محال، حضروا كل احنا واحد بالحرب، عالحدود تجمعوا وكسروا الدارب، يا عرب شدوا العازم، يوم ساعات الزينب، واحد وما ننذلم، حيوا الرجال، حيوا الرجال. Is it the heart of the heart? Then I win. الصخر حي الرجال حي الرجال ريد وحدة وصوت واحد يا رجال مانعوا في الأقصى للغاصب محال
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج عنوانها حلم الإمام علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. علي عليه السلام حليم. ما معنى الحلم؟ إمامنا إمام حليم. ما معنى أن يكون الرجل حليما؟ ومتى يقال للإنسان هذا الإنسان حليم؟ لابد أن يكون قد مر بمواقف، من خلال هذه المواقف يحكم على هذا الإنسان بأنه حليم أو ليس بحليم. ما معنى الحلم؟ الحلم هكذا هو ضبط النفس. متى؟ عند الهدوء، عند الراحة؟ لا، ضبط النفس عند هيجانها. تكون النفس هايجة، في هيجان، في ثورة. الإنسان لما في هذه اللحظة يضبط نفسه، يسيطر على نفسه بعد، ويكون قادرا عند قدرة على الانتقام ممن أغضبه، عند قدرة. هذا الإنسان إذا ضبط نفسه وعند قدرة على ردة فعل قوية يكون حليم. الحلم ما يجي في إنسان مثلا مو واضحة جدا، في واحد ما عنده قدرة على الرد، في إنسان ضعيف مثلا. لو شخص قوي جدا، أضرب مثال قوي جدا، جاء ضرب واحد ضعيف جدا، ضعيف جدا، واحد فيل وعصفور، إذا العصفور ما رد على الفيل ما نقول العصفور حليم، خاف ما يقدر يرد، ما عنده قدرة على الرد. مو نعم، لو بالعكس العصفور اعتدى على الفيل والفيل يقدر ينتقم بحركة قليلة لكن الفيل ما رد، يقولون مثلا كمثال لو نجيبها الفيل حليم. عند هذا كمثال، أعطيه مثال وش سوى. هذا أيضا في عند بني البشر هكذا. أمير المؤمنين عليه السلام حليم. نجي نشوف المواقف. طبعا الحلم علي بحلمه، بأخلاقه، بشجاعته، بعبادته، بإسلامه، بإيمانه، بصلاته، هذه اللي تفوق عليها ساد القوم. وعندنا رواية من حلم ساد، يعني أصبح سيدا. إن المسلم ليبلغ ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم. هكذا الحلم هكذا. إذا جاء واحد يقول له واحد، والله لو قلت واحدة لسمعت عشرة، يعني إذا سب واحدة أسمعك عشر. الحليم منه الحليم ذاك اللي يقول له والله لو قلت عشرة عشرا لم تسمع واحدة. أنت لو يعني تسب وما تخلص وتشتم وما تخلص، ما تسمع مني كلمة ردة فعل، ما بتسمع مني كلمة واحدة. هذا يكون شنو؟ هذا يكون الإنسان حليم. نجي لأمير المؤمنين عليه السلام، الإمام الحليم، ما حد يشك إمام في ذرة قوته، عند حكومة، عند جيش، في فترة حكومته يستفز، يشتم، يكفر، يسب، وهو لا يرد. لديه القدرة، فهو إذن إمام حليم. من يحب عليا، علي حليم. نتعرض ترى في حياتنا، بالذات خلنا نتعرض ساعات من الضعيف إلى موقف يستفزنا، يؤذينا. ما هو موقفنا؟ خلنا نشوف ما هو موقف أمير المؤمنين، لنأخذ ليكن موقفنا هو موقف أمير المؤمنين عليه السلام. لما جاء الرسول يقول له، يقول لفاطمة زوجتك أقدم أمتي كذا كذا سلما، تعالي يقول له وأعظمهم حلما. أنا أعطنش واحد هذا يصلح أن يكون زوج حليم. عن زرارة بن أعين عن أبيه عن الإمام الباقر عليه السلام يقول، كان رواية عن الباقر، كان علي عليه السلام إذا صلى الفجر، إذا يصلي الفجر لم يزل معقبا، ما يقوم يصلي ركعتين وسيدة شنو راح إلى الفراش، لا، يقول لم يزل معقبا في تعقيب إلى أن تطلع الشمس. عندنا احنا هذا الحكم، النوم ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، مكروه. هذه ساعة توزع فيها الأرزاق، هذه ساعة لما سئل لأجاب الظاهر أمير المؤمنين والرسول أي ساعة لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار، ما حد جاب، هذه هي الساعة التي تكون بين الطلوعين. أمير المؤمنين لا يعقب في تعقيب في عبادة، فإذا طلعت، إذا طلعت الشمس اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس، هذه من تطلع الشمس، فيعلمهم الفقه ويعلمهم القرآن. زين، يجي وقت شوية يقوم، وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه. يوم من الأيام مر برجل وماشي وهو الحكومة في إيده، فرماه بكلمة هجر، كلمة فحش، سب، شد، سيئة، ما مسوي شيء، فجاء في عبادة وقاعد يعلم الناس الفقه وعلمهم القرآن، ها، ويساعد المساكين والفقراء. هذا جاء أعطاه كلمة، يقول رجع أمير المؤمنين عقب فترة، ركب المنبر وأمر حق الصلاة، صلاة الظهر، حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه، ثم قال أيها الناس، إنه ليس شيء أحب إلى الله، ما في شيء أحب إلى الله ولا أعم نفعا من حلم إمام وفقه. مهم جدا أن يكون الإمام فقيه وأن يكون عالم، ما في فائدة الفقه لوحده، العلم لوحده، غزارة العلم لوحده، لابد أن ينضم وأن يكون مع العلم والفقه حلم. ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم ضررا من جهل إمام وخرقه. إمام جاهل وأحمق ما في. ألا وإنه من لم يكن له من نفسه واعظ، إذا واحد ما يوعظ نفسه، الوعظ من الذات من الداخل، لم يكن له من الله حافظ، وإنه من أنصف من نفسه لم يزده الله إلا عزة. إذا واحد يكون منصف مع نفسه ما يعطيها أكبر من حجمها ومن مستواها، يكون عزيز، الله يعزه. وإن الذل في طاعة الله أقرب إلى الله من التعزز في معصيته. ثم قال أمير المؤمنين أين المتكلم آنفا، وين لم كان حين يتكلم كلام فحش ورمى علي.